الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. وأسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقاً، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا الباطل، وأن يرينا الباطل باطلاً، وأن يرزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأعزاء، إن الكلام في الفرق الإسلامية هذا من دين الله عز وجل، ومما يجب على المسلم أن يعتني به، لأن الدعوة إلى الله تقوم على أمرين: الأمر الأول بيان الحق والحث على التزامه، والأمر الثاني تبيين الباطل ورد الشبهات والتحذير من كل مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولتستبين سبيل المجرمين. فالكلام في هذه الفرق والتحذير منها ورد شبهاتها هذا أمر مطلوب في دين الله عز وجل، ومما يجب على طلاب العلم أن يعتنوا به تعلما وعملا. يجب على الداعي إلى الله أن يعلم الناس الحق وأن يحذرهم من الباطل. وإن نشوء الفرق في جماعة المسلمين هذا أمر مرفوض في دين الله عز وجل، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، فإن كتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي تنهى عن التفرق وعن اتباع سبيل من تفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكل انتساب لفرقة تخالف أهل السنة والجماعة فهي فرقة بدعية، والانتساب إليها بدعة محدثة، وهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيما حديث، حديث معاوية وحديث غيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وإنك لتعجب ممن ينتسب إلى هذه الفرق أو يهون شأنها أو ينصرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن مناصرة أهل الفرق والتخذيل عن الرد عنهم من أعظم الإيواء لأهل البدع ولأهل الإحداث. قل لي بربك أيهم أشد، أن تسكنه في دارك أم أن تدافع عن عقيدته وتحارب من يحاربه؟ أيهم أشد وأيهم أعظم إيواء لهذا المبتدع والمحدث؟ ولذلك يقول ابن قيم رحمه الله: إن نصرة أهل البدع من إيواء المحدثين في دين الله عز وجل. فلا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى هذه الفرق والتي سميت زورا وبهتانا بالجماعات. الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وهم الذين كانوا على الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. وكيف يعرف الحق؟ إنما يعرف الحق بمقارنته بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله، قال: فما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم دينا يتدين به. ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا يعمل ويعمله الناس، يعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أو الصحابة الكرام، فهو ليس بدين في هذه الأيام. فهذه الفرق الموجودة، سواء كانت فرقة الإخوان أو التبليغ أو القطبية والسرورية أو غيرها من الفرق، هل تعلمون أن هذه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلنتمسك بها جميعا، وإن لم تكن في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد الصحابة ولا في عهد علماء الأمة الأئمة الأربعة، وإنما غاية أمرهم 100 سنة قبل هذا التاريخ، فكيف يمكن أن يكون هذا دينا؟ وإذا قارنت أصول هذه الفرق تجد أنها محاربة، لا أقول مفارقة، ولكن محاربة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ووالله لو خلي بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين الناس لرأيت انتشارا للعقيدة السلفية الصحيحة، لكن ابتليت هذه الأمة بهذه الفرق التي في ظاهرها أنها من فرقة أو من أهل السنة والجماعة، أو يسمون بأن وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، ويغضبون إن قلت إنكم من الفرق التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار، يغضبون غضبا شديدا. ولم تغضبون وأنتم الذين خرجتم عن الطريق الصحيح والهدي القويم؟ نحن لم نخرجكم، ولكن الذين يحاربون العقيدة الصحيحة هم الذين أخرجوا أنفسهم، فلا تلومونا، ولكن لوموا أنفسكم، أنتم الظالمون. فالانتساب إلى أي فرقة تخالف فرقة أهل السنة والجماعة أو تخالف فرقة السلفية أو تخالف فرقة أهل الحديث فهي فرقة ضالة. وأما هذه الأسماء الكريمة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، السلفيون، فإنها أسماء تدل على المعنى الصحيح للإسلام. أرأيت أهل السنة والجماعة يعظمون من؟ من إمامهم ومن مقدمهم ومن الذين يوالون ويعادون على كلامه وسنته؟ لا يوالون ولا يعادون إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمامهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية منقبة لأهل الحديث: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من إمام أهل السنة والجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من إمام أهل الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من إمام السلفيين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، لكن هذه الجماعات أو هذه الفرق لا تستطيع انتقاد إمامهم، يوالون ويعادون على هذا الإمام. ما يمكن أن تنتقد حسن البنا، ما يمكن أن تنتقد محمد ياسر كان دهلوي، ما يمكن أن تنتقد محمد قطب أو سيد قطب، هؤلاء أئمتهم ما يمكن أن ينتقدوا. لكن نحن كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن لا أحد في الإسلام يؤخذ قوله على ما هو عليه حتى يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق كلام النبي عليه الصلاة والسلام أخذ به، وإن لم يوافق فلا يمكن أن يؤخذ ولا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الانتساب إلى هذه الفرق لا يجوز ومحرم، وصاحبها متوعد بهذا الحديث، وهي أنهم في النار والعياذ بالله. هذه الفرقة وهي فرقة التبليغ هي من الفرق التي ابتليت بها هذه الأمة، وكان منشأها في القارة الهندية على يد رجل يسمى محمد إلياس، كان دهلوي. وهذا الرجل أخذ تعليمه وتعلمه في مدارس الديوبندية، إذن هو ديوبندي، وتعلم في هذه القارة، ولم يكن عنده تمييز في علومه، فلا تمييز عنده في العقيدة الصحيحة من غيرها، ولم يكن عنده تمييز في الأحاديث الصحيحة من غيرها، ولذلك تجد في أقوالهم وفي معتقداتهم وفي أعمالهم شيء كثير من الشركيات كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذه بيئة ليست بيئة سليمة، ونشأت هذه الجماعة في هذه البيئة، بيئة فيها شركيات وبدع وخرافات كما سيأتينا إن شاء الله. إذن كيف يمكن أن تكون هذه الجماعة أو هذه الفرقة من فرق أو من أهل السنة والجماعة؟ قل لي بربك كيف تحكم على هذه الفرقة أنها من الفرقة الناجية وهم يخالفون في أصل الإسلام؟ عندهم شركيات وعندهم بدع وعندهم خرافات، لم يصدقوا العقيدة الصحيحة من الحديث الصحيح والسنة الصحيحة وأقوال أهل العلم السلفيين أصحاب الاعتقاد الصحيح، وإنما أخذوا عقائدهم من مثل هذه البيئة التي عاشوها، درسوا في مدارس الديوبندية الصوفية، ورأيناهم في جنوب أفريقيا الديوبنديون ومدارس الديوبنديين هي منازل الصوفية، ولا تفرق بين صوفي وديوبندي، ولا تفرق في مدارسهم ولا في أعمالهم ولا في معتقداتهم ولا في أي شيء من أمرهم. أنا أتكلم عن هذه الجماعة بحسب ما قرأت، بحسب ما سمعت من العلماء، بحسب ما رأيت بعيني، بأن بيتي كان من أهل بيتي من هو مع هذه الجماعة، وأنا خرجت مع هذه الجماعة، خرجت وعشت معهم في المدينة، فأنا أعرفهم. لا تحدثني عما رأيت بنفسي، ولا تجادلني عما سمعت بأذني منهم. ولذلك أنا أعرف هذه الجماعة وجادلت كثيرا منهم. هم كما رأيناهم في من انتقدهم، من انتقدهم فإنما انتقدهم عن علم، ليست لهم كتب كثيرة حتى يمكن أن تحكم عليه، ولكن نحن نحكم عليهم بالبيئة التي نشأوا فيها وبأئمتهم كما سيأتي الكلام، وببعض كتبهم التي أظهروها، وإن لم يكونوا أظهروها لكل الناس، ولكن لهم كتب معترف بها عندهم وفيها من الشركيات كما سأذكرنا. فإذا أنا أتحدث عن هذه الجماعة عن قرب، ولله الحمد من كان من أهلي مع هذه الجماعة تركهم، لما عرفته بالحقائق ترك هذه الجماعة من غير رجوع ولله الحمد. فهذه الجماعة أنا أعرفها معرفة عن قرب، فأقول إن هذه الجماعة أو إن هذه الفرقة الكلام فيها كثير، ولكن أنا سأجعل هذا الكلام يعني في بعض النقاط. الأصول الستة، تعرفون ما هي الأصول الستة عند هذه الجماعة؟ من يعرف الأصول الستة عند جماعة التبليغ؟ إحنا عندنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هي ما هي الأصول عندهم؟ تعرفون ما هي الأصول؟ أول شيء الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، هذا جميل، كونك تدعو إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله جميل، لكن هذا مثل ما هو عند المعتزلة في مسمى العدل، نشترك مع المعتزلة في المسمى في الاسم فقط، أما المسمى والحقيقة فهيهات هيهات بين أهل السنة والمعتزلة، ونحن في جماعة التبليغ نشترك في اللفظ فقط، لكن هيهات هيهات بيننا وبين جماعة التبليغ في معنى هذه الكلمة. عندنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب ما هو معناها عند جماعة التبليغ؟ اسمع لهذه السفسطة، اسمع لهذه السفسطة التي تعود إلى توحيد الربوبية الذي لا ينكره أبو لهب ولا أبو جهل. قالوا لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين على ذات الأشياء وإدخال اليقين على ذات الله، فتعلم أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا، فتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. طيب انتهى؟ لا. وأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، وأن الماء لا يغرق إلا بإذن الله. ما شاء الله، توحيد. يقول ابن القيم رحمه الله رد على هذا الكلام، لأن هذا الكلام موروث، موروث من الماتريدية والأشاعرة، هؤلاء نفاة الحكمة الذين ينفون الحكمة. إذا سمعت هذا القول، يقول ابن القيم رحمه الله، إذا سمعت من يقول بأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، وأن الماء لا يغرق إلا بإذن الله، قلت إن هذا كمال التوحيد، وهذا من كلام أهل الكلام. لماذا؟ لأنهم ينفون الحكمة. هم يقولون، يعني الأشاعرة والماتريدية يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق الشيء بالسبب، ولكن الله عز وجل يخلق الشيء عند وجود السبب. بمعنى أن السكين تقطع، لا، السكين ليست سببا للقطع، لكن شاء الله وأراد أنك إذا وضعت السكين على شيء فإن الله يخلق القطع بوجود السكين لا بالسكين. هذا معنى كلامه، وهو ما يسمى بالكسب الأشعري. فإذا سمعت هذا الكلام، ولا سيما العوام، يقول ما شاء الله هذا في غاية التوحيد، وهو من موروث أهل الكلام والعياذ بالله. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ هل حققوا لا إله إلا الله؟ ما حققوها. عندما يدعون الناس يذهبون شرقا وغربا، ندعوكم إلى الكلمة الطيبة، ما هي الكلمة الطيبة؟ إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء، يعني يقصدون بهذا الكلام أنك تخرج من قلبك التوكل على هذه الأشياء وتتوكل على الله، تكون واثق بالله عز وجل، هذا معنى الكلام. لكن ما هي النهاية؟ أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأن السكين لا تقطع، إلى آخر ما ذكروه. إذن إذا جئتهم إلى أصل هذا الدين هم يجهلونه، لا يعرفونه، ولذلك إذا انتشرت عندهم الشركيات فلا بأس في ذلك، لأنها لا تعارض شيئا عندهم. المهم أن تؤمن أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، لا تعارض لا إله إلا الله، ولذلك لا تجد منكرا منهم على أنواع الشرك، بل منهم من يقع في الشرك ويدعو الصالحين كما سأذكر الآن. وإذا رأوا تمائم لا يتكلفون ولا يغضبون في قطع هذه التمائم، بل قد يكون صانع التمائم من رؤسائهم. فإذا هم في هذا الأصل، وهو لا إله إلا الله، يخالفون أهل السنة والجماعة ولا يقومون به على ما أوجب الله عز وجل وعلى ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبروني، هؤلاء هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الذي يعتقد هذا الاعتقاد هو من أهل السنة والجماعة، الذي لا يغار على توحيد الله ولا يبا ولا يواري ولا يعادي على التوحيد، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ طيب، ما هو الأمر الثاني؟ الأصل الثاني الصلاة ذات الخشوع والركوع، شيء جيد، يهتمون بالخشوع في الصلاة وبإقامتها وبحضور الصف الأول، هذا شيء جميل وكلنا نسعى إليه وكلنا نحبه وكلنا ندعو إليه، لكنهم يرغبون في الصلاة ويجهلون أحكامها، لا تجد أنهم يدرسون الفقه ولا يعلمون الفقه، ولذلك تجد في رؤسائهم وفي أتباعهم من يجهل كثير أركان الصلاة ومن واجباتها وصفتها التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة في ذلك يعني تركهم تعلم الاعتقاد وتعلم الفقه أن هذه الجماعة أو هذه الفرقة فرقة تجميعية تهتم بالكم ولا تهتم بالكيف. قالوا إذا قلنا وتكلمنا عن العقيدة فالناس مختلفة في الاعتقاد، هذا سمعته بأذني ما قال لي فيه أحد، وإنما هكذا يقولون، يقول نحن لو تكلمنا أنا ولو شئتم سميت لكم من قال، توفي ومن رئيس جماعة الكويت حضر عندنا هنا في المدينة وسمعته يقول اسم راشد الحقان توفي أفضى إلى ما قدم، يقول نحن لا نتكلم في العقيدة لأن الناس تختلف عقائدها، هذا صوفي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كذا، فإذا تكلمنا في مسائل اعتقاد تفرق الناس عنا. إذا تكلمنا في الفقه هذا شافعي هذا مالكي هذا حنفي هذا حنبلي، فإذا تكلمنا في الفقه تفرق الناس عنا. إذن هي دعوة تجميعية لا تهتم، هي تدعو إلى نفسها لا تدعو إلى الله عز وجل، لا تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنكر أمرا شركيا وقع فيه بعض أصحاب أو سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم مقبلون على عدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها. إذن الدعوة الصحيحة ليست هي دعوة تجميعية كم عدد أفراد الجماعة أو الفرقة، لا، وإنما هي دعوة تصحيحية تصحح عقائد الناس وتصحح أعمالهم وسلوكهم وأذكارهم وأفعالهم حتى ينجو عند الله عز وجل. ما نريد أن فلان يتبع لي أو لا يتبع، فلان من جماعتي ولا ما هو من جماعتي، نحن الذي نريده إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إخراج العباد من الظلمات إلى النور، انتسب إلي أو لم ينتسب، عرف جميلي أو لم يعرف، قدر شأني أو لم يقدر، المهم أن يكون هذا الرجل نجا وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار بي. هذا هو المهم، أن تكسب أجر هذا المدعو، إذا هداه الله فسيكون لك أجر. فهم يدعون إلى الخشوع في الصلاة لكنهم لا يدعون إلى تعلم أحكام الصلاة، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ والله رأيت من كبارهم لا يحسن الصلاة، والله رأيت من كبارهم لا يحسن تلاوة القرآن، بل حدثنا محدث في بيت أبي كان يحدث، تعرف عبد البيان كل واحد يتكلم، بيّن لنا، اسمه أبو صالح جاي من الرياض، قال بيّن لنا يا أبو صالح، فقال يا إخواني لا بد من الجهد للدين، لا بد من الخروج، عندهم أهم شيء الأصل عندهم الخروج في سبيل الله كما سنتكلم عنه، لا بد من الخروج في سبيل الله، لا بد من الجهد للدين، كلمة الجهد يعني الخروج. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا، قال له واحد من الموجودين قال خربتها والله يا ابو صالح، وفعلا خربها، نقيض ما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا، هذا يقول والله والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا. فلا يتعلمون ولا يعرفون، بل يفرحون بالجهل، يفرحون بالجهل، يعني عندهم إذا قيل فلان عالم يستهزئون، لا يرون أنه على شيء، يرون أنهم هم الذين على شيء كما سأذكر الآن. طيب، عندهم من الأصول أيضا الأصل الثالث العلم، والمراد بالعلم عندهم علم الفضائل وعلم نظام الجماعة، كيف تخرج الجماعة وكيف تعمل الجماعة، ما هي الأمثال، ولذلك تجد الأمثال وحدها، يعني الجماعة اللي في السعودية نفس الجماعة اللي في قطر نفس الجماعة اللي في الإمارات نفس الجماعة اللي في الكويت، نفس الأمثلة، يعني تجد أن أمثلهم تدور على أمثلة معينة. لو قلت لك مثال الآن ستعرف أنت يا أيها البلد الذي تعيش في بلد المخالف ستجد أن هذا المثال هو نفسه. يقولون الإيمان، يتكلمون الآن عن الجهد للدين وكيف أن الجهد لا بد منه، واجب على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله. يقول لك أنت الآن عندك شاهي، عندك شاهي وفي سكر، هل تذوق طعم السكر؟ لا، حتى تحرك. كلنا مؤمنين هكذا يقول. شوف هذه وحدة، هذا عقيدة الإرجاء، لكن هم لا يعرفون، يرددون أشياء لا يعرفونها، يمكن يعرفها الذين قبلهم والذين أسسوا هذه القواعد أو هذه الأمثلة، لكن العوام الذين يرددون لا يعرفون معناها. يقول الإيمان موجود، السكر موجود في هذا الكأس وفي هذا الكأس وفي هذا الكأس، الإيمان موجود عندي وعندك وعند زيد وعند عمر. متى يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ إذا تحرك للدين. كما أنك لا تجد حلاوة السكر إلا إذا حركت السكر. هذه عقلة الإرجاء، وأصله في الناس سواء، كلنا عندنا سكر، كلنا عندنا إيمان، والكأس هذا كله، هذه الكؤوس كلها فيها سكر، ما يمكن أن تجد حلاوة السكر إلا إذا حركت. فإذا حركت تجد حلاوة السكر. إذا تحركت للدين، إذا عملت الجهد، هكذا هذه مصطلحات، إذا عملت الجهد أو عملت الجهد للدين شعرت بحلاوة الإيمان. وإذا كلنا مؤمنين، كلنا فينا إيمان، لكن في فرق بين هذا وهذا، هذا يتحرك وهذا لا يتحرك، هذا يجد حلاوة الإيمان هذا ما يجد حلاوة الإيمان. كقول المرجئة وأصله في الناس سواء في الإيمان. فمن أصوله العلم، والعلم كما ذكرت لك فضائل، علم فضائل وعلم أنظمة. وهناك تقسيم آخر، وهو أن العلم ينقسم إلى قسمين، وهذه سمعتها بأذني من أحد كبار، من تشاد، جاي من تشاد كلف نفسه جاي يدعونا، وليت دعانا إلى شيء صحيح. العلم يؤخذ من كل أحد، لكن هذا جاء وقال، قلت له، يعني هو كلام طويل، فكان يتكلم عند والدي ويذكر يعني ما قاله الكهانوي ورجل آخر، قال يعني يقول كلام طويل، على كل حال ما أريد أن أضيع المجلس بذكره، لكن هو يقول مثلا، يعني يقول في حديثه، يقول إن سبب انحطاط هذه الأمة هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن تعود هذه الأمة إلا بالزهد واليقين، إلا بالزهد واليقين. هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. فقلت له من خرج هذا الحديث؟ قال موجود في كتاب الصحابة الكندهلوي، محمد يوسف الكندهلوي. قلت وكان ماذا لو كان في كتاب الصحابة؟ فكان ماذا يعني، هل هو حديث صحيح يعني؟ قال نعم، ذكره هذا الشيخ محمد يوسف الكندهلوي في حياة الصحابة. قلت حياة الصحابة فيه حديث كثيرة ضعيفة وموضوعة ليست صحيحة، لكن يا أخي أنا أوصيك أنا كنت رفيق معهم يعني لا أشدد عليهم. فقلت يا أخي لا بد أن تتعلموا. قال ماذا تقصد بالعلم؟ هكذا يقول، ماذا تقصد بالعلم؟ قلت العلم معروف هو نقيض الجهل. قال يا أخي العلم نوعان، هذه والله سمعتها منه. قال يا أخي العلم نوعان، قلت ما هما؟ قال علم مسائل، وهذا يطمس على البصيرة، والله قال هذه الكلمة، وعلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فقلت لما أنزلت الكتب ولما أرسلت الرسل إذا كان الإنسان بفطرته يعرف الحلال والحرام؟ هذا التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة. لما أنزلت الكتب ولما أرسلت الرسل وهذه الأمور ظاهرة كل إنسان يعرفها؟ يا أخي ألا تعرف أن النفوس، أن القلوب منها قلوب فاسدة، منها قلوب مريضة، ومنها قلوب ميتة؟ طيب أنا بسألك سؤال، هكذا قلت، وكان معه قريب لي، قلت أنا بسألك يا فلان قريب يعني، قلت الضبع يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ يلا استفت قلبك. قال الضبع لا يجوز أكله. قلت قال الشافعي لا يزال الضبع الضباع تباع وتشترى عند الصفاء. وسئل أو سأل ابن أبي جابر أو سئل أو سأل ابن أبي عمار جابر فقال له الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال قاله رسول الله؟ قال نعم. قلت لك الظاهر إيمانك ضعيف، أنت صح لست ذا إيمان قوي. فهكذا عندهم العلم، العلم إما أن يقول علم مسائل وهذا يطمس على البصيرة تنفيرا عن العلم، أو يقول العلم فيوضات، علم كالعلم اللدني عند الصوفية، كل هذا تزهيد في العلم. هم يقولون إن من أصولهم العلم ويكذبون في هذا، العلم عندهم شيء معين. ولذلك عندما يقرؤون في رياض الصالحين هو كتاب عظيم، لا يقرؤون في إلا في أبواب معينة وهي ما يتعلق بالفضائل. وكان أحدهم إماما عندنا في المدينة، وكان ملزم، الناس ملزمة بقراءة رياض الصالحين، فلما مر على آيات الجهاد قال اعلم في أحاديث الجهاد، قال اعلموا أيها الناس إن هذه الأحاديث كلها منسوخة، كلها منسوخة. ويقول محمد عمر بن نبوري، هذا من كباره، سمعته شريط، هذا شهد، أنا ما سمعته ولا قابلته مواجهة لكن سمعته شريطا له، يقول إن الله سيعذبنا بقتالنا للروس. لما دخلوا في أفغانستان واستباحوا أعراض المسلمين قال إن الله سيعذبنا بقتالنا للروس لأننا لم ندعوهم إلى دين الله. يا أخي هذا جاي في بيتك يبغى يغتصب أرضك وعرضك، تقول يا أخي قف قل لا إله إلا الله، هو قاتل قاتل ما ينتظر تقول لا إله إلا الله ولا غيرها. وكانوا يأتون إلى بعض المقاتلين في أفغانستان ويقول لهم أخرجوا معنا في سبيل الله، هم في جهاد يقاتلون الكفار، ويقول أخرجوا معنا في سبيل الله. ولذلك هذه الجماعة ظهرت أيام استعمار البريطانيين في الهند، هذه الجماعة هذا وقتها، ولم يعرف عن هذه الجماعة أنها دعت إلى الجهاد، بل كانوا يخذلون عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك أكثر الدول الكافرة تسمح لهذه الجماعة بالدعوة، لأن هذه الجماعة لا تثير خوفا منه أو خوفا لهم، وإنما هي جماعة كما ذكرنا تدعو إلى التصوف، والتصوف يحبه الكفار، لا يعرف عن المتصوف أنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل، كما في عصر ابن تيمية رحمه الله، إنما كان الذي يقوم بالجهاد هو ابن تيمية ومن كان معه من أهل السنة. فعلى كل حال هم يدعون إلى العلم، لكنهم يدعون إلى علم وهو علم الفضائل، أما علم العقيدة تصحيح العقيدة تصحيح الأعمال الفقه هذا لا يدعون إليه أبدا. أيضا من أصولهم تصحيح النية، تصحيح النية، وهذا شيء جيد ونحن كلنا ندعو إليه، لكن مجالسهم مجالس رياء، مجالسهم مجالس رياء، ولذلك يكثر فيها الكذب. بعد كل خروج يجتمعون فيذكرون الأخبار، هذا عندهم في مجالسهم، بعد كل خروج يأتون في مجلس يذكرون فيه الأخبار، ماذا فعلت؟ والله أنا شعرت بإيمان قوي، والله أنا دعوت إلى الله، أنا دخل على يدي كذا وفعلت كذا، يعني يذكرون ويذكرون من الكرامات التي تصدق والتي لا تصدق، التي تصدق والتي لا تصدق. أخونا الشيخ محمد هادي رحمه يعني حفظه الله يروي لنا قصة، قال كنا في مجلس وكان فيه بعض التبليغ، ما سمعتم أنتم بقصة بقرة هتلر؟ ما تعرفونها. يقول الشيخ محمد حفظه الله يقول قال هذا التبليغي أن جماعة جاءت إلى قرية فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا، ولما خرجوا وإذا ببقرة تسقط في حفرة، بقرة تسقط في حفرة، فتنازعوا فيما بينهم نخرجها أو لا نخرجها، لا ما نخرجها ولا ما أضافونا، لا نخرجها، هذه بقرة تسبح الله، طيب أخرجوها، قالوا نخرجها، لكن تحيروا هل يأتوها من قبل وجهها أو من خلفها. قال أحدهم والله إن جيناها من قبل وجهها فستنطحنا برأسها، وإن جيناها من الخلف فسترفسنا برجلها. قال الشيخ: هل يعقل هذا؟ لو استطاعت أن ترفس برجلها لخرجت. إذا كانت باستطاعتها أن ترفع رجلها إلى الأعلى وضعت رجلها خلف يعني فوق الحفرة وخرجت، ولله الحمد ما تحتاجكم. قال: المهم هو يريد الكرامة الأخرى، ما هي هذه؟ هذه ما هي كرامة، الكرامة الأخرى. يقول: فلما أخرجوها وإذا بالبقرة ترجع إلى الخلف قليلا، ثم ترفع قائمها الأيمن وتضع هكذا رأسها، تحركه علوا ارتفاعا وهبوطا. قال الشيخ: والله حشا، هذه ما هي بقرة، هذه هتلر، هذا ما هو بقرة، هذه هتلر، هذه تحية هتلر. هذه فهذه الكرامات، يذكرون لك كرامات شيء لا يصدق. والله لو تجلس من المضحكات المبكيات، يظنون أن هذا من الدين وأن هذا من الدعوة، وهو كله كذب في كذب وزور في زور. يتقربون إلى الله برواية الأحاديث الباطنة، ويقولون: لو اقتصرنا على الأحاديث الصحيحة ما جاءنا أحد. ولذلك يكذبون لأجل الله كما قال الكرامية. فعلى كل حال، هذا من أصوله الأصل، وهو إيش؟ وهو تصحيح النية. من أصولهم أيضا خدمة المسلمين، ويبالغون في خدمة المسلمين حتى يذلوا أنفسهم، يبالغون في خدمة المسلمين حتى يذلوا أنفسهم، ويتصرفون تصرفات تشمئز منها النفس. يعني إذا رأوا الصغير والكبير والوسط يسلمون على رأسه ويعظمونه وكأنه مثل التلميذ عند هذا الصبي أو عند هذا، ويأخذون حذاءه ويمسحون حذاءه ويقومون بخدمته كأنه يعني يذل نفسه بذلك الأمر. وهذا ليس من دين الله. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نخدم المسلمين لكن فيما يحتاجون إليه. بل كان الرجل يدخل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين محمد وبين أصحابه. نعم، يتواضع عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لمرحلة أو لدرجة أن تذل نفسك. فمن أصوله هذا الأمر. ومن الأصول أيضا الخروج في سبيل الله. هذا الأصل، هذا أصل عظيم عنده، بل هو أصل الأصول. ويلزمنا الشخص أن يخرج يوما في الأسبوع وثلاثة أيام في الشهر وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر في العمر. من أين لكم هذا؟ يعني سمعت من يستدل لهم من الكتاب والسنة في هذا الخروج، وهو من تفسير الإشارة وليس هو من التفسير بالمأثور. أي عدد موجود في القرآن أنزلوه على هذه الأيام والعاد على هذه التوقيتات. فالخروج عندهم والمقصود به الخروج في سبيل الله، يعني الخروج الذي هو في طريقتهم وليس هو الجهاد في سبيل الله أو العلم. هم لا يخرجون إلى العلم ولا يخرجون إلى جهاد ولا يرقبون في جهاد، وإنما يرقبون في الخروج الذي هم يفعلونه. طيب، إذا خرجت في سبيل الله ماذا ستفعل؟ أماكنهم في المساجد، يتقسمون أقسام، يعني كل فرقة فيها أربعة. طيب، هؤلاء الأربعة ما هو عملهم؟ عملهم الدعوة. ما هي دعوتهم؟ تطرق الأبواب: نحن يا إخواني جئناكم من مكان بعيد ونريد لكم الخير، عندنا بيان بعد المغرب أو عندنا بيان بعد الفجر. طيب، من الذي يتكلم؟ الجماعة الأربعة هذه تنقسم إلى أمير لهذه الجماعة. ما وظيفة هذا الأمير؟ والله نحن نمشي في القرى، أو يعني عفوا في الحي، ندخل من هذا الطريق أو من هذا الطريق. الأمير يخبرنا ادخلوا من هذا الطريق. طيب، ومتكلم، هذا هو الذي إيش؟ يطرق الباب ويتكلم. الثاني والثالث ما وظيفتهم؟ وظيفتهم الدعاء. إذا طرقت الباب على أحد: اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، حتى يهديه الله ويجي. وفي واحد يسمونه الدينم موجود في المسجد هذا جالس. اللهم وفق هؤلاء الذين ذهبوا، اللهم اهدي الناس واهدي بهم. وإذا جاءوا يعني كلها أحاديث هكذا، كلها كرامات وما كرامات، وليس فيها شيء من تعليم الدين إلا ما ذكرته من الفضائل. فهذا هو الخروج عندهم، يخرجون فيه الناس ينقسمون عندهم إلى قسمين، مهاجرين وأنصار. المهاجر هو الذي يخرج إلى مدينة أخرى، والأنصار هو الذي يستقبل هذا الذي جاء. أنتم ما شاء الله، هكذا يقول، أنتم ما شاء الله أنصار، إخوان الأنصار ما شاء الله، تستقبلون يعني الذين خرجوا في سبيل الله عز وجل. فألقاب مملكة في غير موضعها، يحكي انتفاخا صولة الأسد، وين المهاجرين وين الأنصار. فعلى كل حال هذه الجماعة، هذه أصولهم الستة. وأنت حينما ترى الأصول ترى أنهم لا يهتمون بالاعتقاد، ليس عندهم في أي أصل من الأصول الاهتمام بالعقيدة إلا الأول وخالفوا فيه، وهو الاهتمام بتحقيق لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عندهم إخراج اليقين الفاسد على ذات الأيدي، يعني توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. لا يتكلمون في العقيدة ولا في تصحيح العقائد عند الناس، لا يتكلمون في العلم ولا في تصحيح أعمال الناس وعباداتهم. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنك ما صليت. فلا يكفي أن يصلي، ولكن يجب أن تكون الصلاة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هكذا يجب أن تكون الدعوة إذا كانت دعوة حقيقية. ولذلك من يقول بأن هؤلاء دعاة إلى الله عز وجل فقد أخطأ، فإن الدعوة إلى الله لا بد لها من ثلاثة أمور: الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني المتابعة، الأمر الثالث العلم. يجب أن يكون عالما حينما يدعو. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل المؤمنين، وهذا سبيل دعاة أهل الحق، أنهم يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، يعني على علم، على علم بما يدعون إليه وعلى علم بما يحذرون منه. أما هؤلاء فإنهم كما ذكرت لك يحاربون العلم، يحاربون العلم في أنهم ليس من أصولهم تعلم العلم الصحيح. ومما يعملونه ويفعلونه أنهم يزهدون في العلم. كيف يزهدون في العلم؟ يزهدون في العلم من حيث أنهم ليس منهم علماء يجلسون في تعليم الناس، ومن جهة أنهم يضربون الأمثلة التي تهون من شأن العلم والعلماء. أنا أعطيكم بعض الأمثلة. قالوا: العلماء مثل البئر، ونحن الدعاة إلى الله مثل السحابة، نحن الدعاة إلى الله مثل السحابة. السحابة ماذا تفعل؟ تنتقل من هنا ومن هنا وتمطر هنا وتمطر هنا، ولذلك نحن خيرنا كثير، دعوتنا كثيرة وكبيرة. لكن البئر مكانه ما ينتفع منه إلا الذي يأتي إليه. شوف كيف التزييد. لكن نحن نذهب إلى الناس، أما العلماء فهم في مكانهم. هكذا يقولون: شغل المكيف جالس تحت المكيف، إذا جاء أحد سأله أجابه، ما جاء أحد ما يذهب ولا يذهب. طبعا هؤلاء كذبوا، لأن العلماء يذهبون يسافرون يعلمون الناس، دورات تنشأ هنا وهناك، يتعبون في العلم وفي تحضير العلم وتحضير المسائل، يتعلمون ويعلمون الناس، يجاهدون في هذا العلم، أخذوا هذا العلم جهاد، فيه صبر. رجل لا ينام ليلا ولا نهارا، كل هذا في مطالعة العلم، تذهب أبصارهم من أجل العلم والتعلم. ثم تقول يعني هم لم يفعلوا شيء؟ هؤلاء حفظوا الدين. ثم قل لي بربك أيهم أنفع للناس، البئر أم السحابة؟ هل رأيت أناسا يجتمعون تحت السحابة؟ هل رأيت أناس يجتمعون تحت السحابة أم يجتمعون عند البئر؟ في أي مكان في العالم حينما يعني قبل هذه التقنية كان الناس يجتمعون عند الآباء، ما يجتمعون تحت السحاب، لأن هذا السحاب يمطر ثم يذهب، وهذا الماء إما أن تدركه فتجعل له يعني مكان يمكن أن يحفظ فيه، أو يذهب في الأرض ثم بعد ذلك لا شيء. لكن البئر يعني في قصة هاجر، إنما اجتمع الناس عند زمزم لما رأوا الماء، ما اجتمعوا تحت سحابة. فالبئر أنفع للناس من السحاب، لأن البئر هو الذي يكون الماء موجود والناس تسقي لنفسها ولبهائمها، يأكلون ويزرعون ويشربون، فالبئر أنفع. يقولون أيضا نحن، يعني جماعة التبليغ، نحن مثل الإسعافات والعلماء مثل الأطباء، هكذا يقولون، نحن مثل الإسعافات والأطباء مثل والدعاة والعلماء مثل الأطباء. فنحن نأتي بالمرضى إلى الطبيب، فهل هم صادقون في هذا؟ هل هم يأتون بالمرضى إلى العلماء؟ هل رأيت جماعة جاءوا إلى ابن باز ببعض من عنده مخالفات شركية أو مخالفات بدعية أو مخالفات في الأعمال، قالوا يا شيخ والله هذا عنده جهل عنده شركيات؟ هل تعرفون هذا من التبليغ؟ هل رأيتم أن التبليغ مثل الإسعاف يأتون بالمرضى إلى العلماء، أم أنهم ينفرون من العلماء ويزهدون في العلماء ولذلك ينظرون إلى العلماء نظرة مقت؟ إذن هؤلاء حقيقة يحاربون العلم، وليسوا هم ممن يسعى إلى تعليم الناس، وليسوا هم ممن يفسح المجال إلى الناس حتى يتعلموا. طيب، أرأيت لو أن الناس، أنت أخبرني، كلكم أخبروني، هل ترضون أن الناس كلهم تبليغ؟ هل ترضون أن الناس كلهم تبليغ؟ لو قال أهل القرية جميعا نحن نريد أن نكون التبليغ، طيب من سيعلم الناس الفقه؟ إذا جاءتهم مشكلة، إذا جاءهم سؤال، من أين سيتعلمون؟ أنت هل ترى أن التبليغ تطيب نفسك عندما تسأله عن دين الله عز وجل؟ ما يعرف شيء، رجل يقلب الغنة، كل غنة يقلبها ميم، هذا سمعته بأذني، كل غنة يقلبها ميم، ما عنده غنة، عنده ميم، بدل الغنة يجعلها ميم. الصلاة يعني الفائتة، والله ما يعرف كيف يقضيها، كيف هذا يمكن أن تجعله يعني، أو أن تحب من الناس أن يكونوا كلهم تبليغ؟ ضاع الدين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا والله ينطبق على هذه الجماعة. إذن هذه الجماعة لا تدعو إلى اعتقاد، لا تدعو إلى علم، لا تنكر منكرا، ما عندهم إنكار للشركيات، ما عندهم إنكار للبدع، ما عندهم إنكار للمخالفات. أحكيكم قصة حدثني بها أحد مشايخنا، قال كنت في باكستان، فقيل لي إن جماعة من السعودية جاءت إلى باكستان من التبليغ، فذهبت إلى هذه إلى المسجد، وإذا بالتبليغ يحدث. طبعا هم طريقتهم أن الرجل يتحدث، هناك مترجمون يقسمون، هذا عرب لهم مترجم، هذا بالإنجليزي لهم مترجم، هذا بالأردو يفهمون من قائلهم ومحدثهم. فقل جلست أنا بجواري يعني من هم من السعودية، وإذا بالرجل عنده مخالفات، عنده يعني دعوة إلى التمائم، دعوة إلى التوسل، يعني مخالفات. فأنا كل ما جاء شيء مخالف قلت له هذا ما هو صحيح، هذا خطأ، هذا لا يجوز. فشوشت عليهم، فقالوا يا أخي إما أن تجلس وتسكت أو تذهب. فالتفت هذا المتحدث قال ما هنالك؟ قال والله هذا الرجل من يوم ما تكلمت ويقول هذا بدعة وهذا ما يجوز وهذا مخالف. قال أهلا وسهلا بطلاب العلم، أهلا وسهلا، تفضل تكلم، بين لنا جزاك الله خيرا. فتفطن الشيخ لمسألة، قال طيب أنا سأتحدث الآن، لكن لمعلومكم المترجم بالأردو موجود عندي وهو السائل، يقول أنا هذا الذي سيترجم لي. فلما قلت هذا طردوني من المسجد، لأنه يعلم أن السعوديين تعودوا على مثل هذا الكلام في التمائم وفي التوسل. فالمترجم إذا قال التوسل ما يجوز، المترجم يقول التوسل يجوز، التمائم لا تجوز، المترجم يقول تجوز. يقول فلما قلت لهم إن المترجم موجود والله طردوني من المسجد، فإذا رأيت أنهم يظهرون لك الانبساط ويظهرون لك الرغبة في التعلم، والله إنه لخداع. ولذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله خدع بهذا. الشيخ محمد أمان أرسله الشيخ بن باز رحمه الله إلى السودان لينظر في حال جماعة التبليغ هناك، فجاءوا له بأفضل هذه أو هؤلاء ممن يحسنون الكلام، عندهم شيء من المعلومات، وكان الشيخ يرى أنهم حريصون على طلب العلم. فلما رأى الشيخ هذا كتب تزكية للتبليغ وأرسلها لابن باز. يقول الشيخ: فعرفت أنهم بعد ذلك أنهم يخادعوني، فتبرأت من هذه التزكية وكتبت للشيخ أنهم يكذبون في هذا. فلا تظن أنهم يرغبون في العلم أو يرغبون فيك لأنك طالب علم، لا، ولكن يرغبون فيك حتى يصطادوا من ورائك. والله إنهم ليرغبون طلاب العلم ليصطادوا من ورائك. فهذه الجماعة جماعة خطيرة. أي نعم. طيب أنا بس أريد أن أختم بموضوع مهم. هذه الجماعة، طبعا الكلام والله كثير في هذه الجماعة، وإذا تكلمت تكلم كما ذكرت لكم عن تجربة وعن مشاهدة. أريد أن أذكر لكم مقال كتب عن جماعة التبليغ والإرهاب. هذا مهم جدا. أنت لا تظن أن هذه الجماعة جماعة ساذجة، ترى أنها طيبة. رحت ذهبت لما ذهبت إلى الكويت، يعني كل ما تمشي في الطريق مقابلك أحد ويحضنك يسلم عليك، يحضنك، يعني كمال، يعني ما شاء الله المحبة والألفة بين المسلمين. لكنهم يعادون المخالفين معاداة شديدة، وهم باختصار هم حضانة للإرهاب، هم يحتضنون الإرهاب. وسأذكر لك من الكلام العجيب الذي نقله صاحب هذا المقال عن الإرهابيين أنفسهم وعن من تخرج من مدرستهم. قال، يعني كلام كثير، لكن أنا سأذكر لك طيب. قال: للجماعة تنظيم وبيعة، طبعا يبايعون على أربع طرق صوفية، وهذا باعترافهم هم، يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهر وردية وقادرية وجشتية. ولما سألهم الشيخ سعد الحصير رحمه الله، وكتب كتابا ورسالة ينكر عليهم وعاش معهم سنين ويعرفهم معرفة تامة، فلما كتب لهم قال: إنكم تبايعون على هذه الطرق، قالوا: هذه الطرق هي الموجودة في القارة الهندية، ونخشى أن يخرجوا عن هذه الطرق فيقعوا في المحدثات والبدع. هذا من المضحكات. كأن هذه الطرق كلها بالطرق على السنة، ما شاء الله تبارك. قال: للجماعة تنظيما وبيعة وأمير عام وأمراء فروع. وللمعلومية، ليس هناك فرع لجماعة إلا وأميرها من الهند. لا تجد، ولو كان في الظاهر أميرا لها سعودي أو إماراتي أو قطري أو كويتي أو سوداني أو مصري، لكن لا بد أن يوجد أمير موجود حقيقة وهو من الهند. طيب. وتقوم دعوتها على مبدأ التجميع وتوسيع قاعدة الأتباع بأي شكل مما يشكل خطورة عالية في مسألة الاستقطاب والولاءات المتشبعة داخل المجتمع. تشكل جماعة التبليغ الحافظة لمكان ومكانة الجماعات الإرهابية والسياسية الإسلامية، وتواصل عملها نفسه في مسألة التجميع، مما يسهل على جماعات السياسة أو الجماعات السياسية حين عودتها إلى الساحة مرة أخرى الاستحواذ على الأتباع. يعني هذه تجمع الشباب، وهؤلاء يقتطفون من هذه الجماعة من الشباب مما يناسبهم في ما يفعلونه. تستطيع جماعة التبليغ الوصول إلى مواقع وأماكن تجمعات بشرية لا يمكن للأجنحة التربوية والدعوية في جماعات الإسلام السياسي الوصول إليها، لأنهم يتظاهرون بالمسكنة والمذلة ويعني الطيبة والسذاجة. يقول: والدعوية لجماعة الإسلام السياسي الوصول إليها لطبيعة جماعة التبليغ وأسلوبها، وحينما يجذبون الأفراد ويرغبونهم في التدين تتلقفهم تلك الجماعات السياسية والإرهابية لتبدأ معهم المشوار من جديد بأسلوب وطريقة أخرى، وهذا الأمر مرتب ومخطط له بين الفريقين، يعني بين الجماعة الإرهابية وبين جماعة التبليغ. أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله في لقائه المهم في الصحيفة السياسية عام فبراير عام 2002، قال: إن من أصعب الأمور التي مرت علي أثناء مسؤوليتي بوزارة الداخلية حادثة الحرم التي تورط فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعتي التبليغ والإخوان. إذن هي ليست جماعة ساذجة وإنما هي جماعة إرهابية. أكد كثير من زعماء أو إن كثيرا من زعامات الحركات الإرهابية والتكفيرية كانت بدايتهم في جماعة التبليغ، مثل راشد الغنوشي في تونس، وعبود الزمر أو عبود الزمر، وأحمد الريسوني، وأبو قتادة الفلسطيني. وبعد أحداث 11 سبتمبر تم القبض والكشف عن عدد من المنتسبين للقاعدة من الغربيين الذين تحولوا للإسلام عن طريق جماعة التبليغ. شأن الأمريكي جون ووركر الذي قبض عليه بأفغانستان عام 2001، وزكريا موسمي الفرنسي المتهم بضلوعه في أحداث سبتمبر، وريتشارد، وذكر بعض الأسماء. طيب، في أثناء التحقيقات بحادثة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تبين أن كثيراً من أعضاء وقادة الفصائل التكفيرية والقتالية قد بدأ التزامهم الديني عبر جماعة التبليغ، كما ثبت أن مؤسس جماعة التبليغ إبراهيم عزت قد ألمح لمنظر جماعة الجهاد لمنظر جماعة الجهاد محمد عبد السلام فرج بأنه يمكن لتنظيم الجهاد أن يجند أعضاء التبليغ للعمل في صفوفه. التقارب الشديد بين قادة الجماعة من الهنود وحكومة الإرهاب في إيران، وكذلك كون الدوحة مركزاً مهماً من مراكز الجماعة، ويضاف إلى ذلك إلى ما ذكره بعض الباحثين من أن الأصول الستة التي تعتمدها الجماعة منهجاً في الأصل اختراع بديع الزمان النورسي التركي، وأخذها محمد الياس عنه. وفي هذا ما لا يخفى من بعد أو من صلة أو من بعد وصلة وقوة الصلة الروحية بتركيا وقادتها، وفي هذا وهي بذلك عرضة للاستغلال السياسي والإقليمي. أيضا ذكر التلمساني أن جماعة الإخوان هي حقل، جماعة التبليغ هي حقل واسع لاستقطاب الإرهابيين أو الاستقطاب للجماعة، جماعة الإخوان، من هذه الجماعة. وأسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. ولذلك يا إخواني، هذه الجماعة ليست يعني كما يزعم الناس أو كما يظن الناس أنها جماعة ساذجة وأنها ليس لها أثر، فلها أثر عظيم في تغيير عقائد الناس، ولها أثر عظيم في تغيير فكرهم. هنا يقول علي عشماوي في كتابه الشهير التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين: كنا نتواصل مع جماعة التبليغ نختار من يكون صالحا لينضم معنا. شوف، هكذا يقول العشماوي. فهي لا شك أنها جماعة خطيرة، يجب على طلاب العلم أن يحذروا أولا، وأن يحذروا من هذه الجماعة. لعلي أقل، تكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.